إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نواصل تفسير سورة الحديد. توقفنا المحاضرة السابقة عند قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الله جل جلاله قال في هذه الآيات أمور. أولها أنه قال وما لكم لا تؤمنون بالله، ده استئناف، استئناف للتوبيخ، استئناف للتوبيخ بعد ما قال لهم في الآية السابقة آمنوا بالله ورسوله، وما كانش عندهم مانع أن يؤمنوا بالله ورسوله زي ما بينا في المحاضرة اللي فاتت. وهنا استأنف الكلام وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله بعد ما قال آمنوا بالله ورسوله عشان يبين إن في إيه، في مشكلة كبيرة وفي أمر مشين وقع من هؤلاء، فوبخهم، فهو استئناف ذكر للتوبيخ على إيه؟ على ترك الإيمان، لأنهم يعني أمروا بالإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله، فما كانش عندهم عذر لترك الإيمان، ما كانش عندهم عذر لترك الإيمان، فأصبح هنا الاستئناف للتوبيخ. يعني قال آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآيات، ثم قال في الآية اللي معانا دلوقتي وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، فاستئناف للتوبيخ. فالأولى معطوفة، الآية اللي احنا بصددها دلوقتي معطوفة على السابقة، كما قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلى آخر الآيات، ثم قال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم كنتم مؤمنين الآيات. فدي معطوفة على دي عشان يبين إيه المقصود. أنتوا الأول لم تؤمنوا ولم تزعنوا إلى الله ورسوله، وما كانش عندكم أي سبب أو أي عذر ترك الإيمان. ليه؟ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوكم لإيمان بالله، وأخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق والعهد وأرسل الرسل، فأصبح دلوقتي الأسباب الإيمان متوفرة. الأول، السبب الأول إن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبدين الحق وبالهدى. السبب الثاني الميثاق اللي ربنا أخذه علينا وإحنا في ظهر أبينا آدم، ميثاق الفطرة والتوحيد، ميثاق العقل والفهم والإدراك، كل الأسباب اجتمعت للإيمان. فقال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول. فهمت؟ جت الليل التوبيخ، جت التوبيخ لأن كل موجبات الإيمان موجودة وكل الأسباب الإيمان متوافرة، والله جل جلاله أرسل الرسول ومعانا الفطرة والعقل يعني كل الأشياء اجتمعت للإيمان، ومع ذلك يتركوا الإيمان، فجاء هذا الاستئناف لتوبيخ هؤلاء اللي تركوا الإيمان بالله ورسوله. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، لا يدعكوش لحاجة تانية، لم يدعكم لنفسه ولا لجاه ولا لمال ولا لشيء خالص. ودي أبلغ في قبول الدعوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم دعاهم لإيه؟ لم يدعوا لنفسه ولم يدعوهم عشان ياخد مكانة أو يستكسر بيهم مثلا عشيرة أو أبدا، هو دعاهم عشان يؤمنوا بالله، عشان يخرجهم من الظلمات إلى النور، وعشان إن هم يعني ينقذهم من الضلال اللي هو فيه واللي هم فيه والشرك إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدعوهم لحاجة، ما كانش يدعوهم لنفسه، لكن بيدعوهم لله والمصلحة خاصة بيهم، ودي أوكد وأبلغ في قبول الدعوة. يعني كل الدعاء بيدعو الناس، واللي قاعد الشخص اللي قصاده اللي بيدعيه يعلم انه مش عايز منه حاجه، لا مصلحه دنيويه ولا ماديه ولا معنويه، وان هو خرج فعلا يدعو ابتغاء مرضات الله، المفروض سبب القبول يبقى السبب هو يعني القبول يبقى اوكد وابلغ، والمفروض انه اللي حد يدعوه وهو بهذه الصفات يستجيب. ليه؟ لان مفيش مصلحه، هو بيدعوه فيش مصلحة شخصية. طالما انعدمت المصلحة الشخصية يبقى على العاقل أن يقبل دعوة من يدعوه إلى الله ورسوله، صح كده؟ ولذلك وبخه الله سبحانه وتعالى وصيغ هذا الاستئناف للتوبيخ: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم. هو بيدعوكم لإيه؟ لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، ويؤكد عليهم ها هذه البشاعة والشيء المشين اللي فعلوه ان هم اصلهم ميثاق الفطرة، وفطرة تأبى الا التوحيد ان الله لا اله الا الله، والميثاق اللي فاحنا في ظهر ابينا ادم، وميثاق الرسل الابرياء السابقة النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي امور كانت تدعوهم ان هم يؤمنوا بالله ويرجعوا الى فطرتهم السليمة. قال وهو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. وهو الذي ينزل، هو إشارة إلى الله تبارك وتعالى وبيان إنه يعني إنه له الربوبية الكاملة، لأن هو اللي هينزل وهو اللي بينزل على رسوله وعلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم الآيات البينات الواضحات اللي هي القرآن ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي ينزل، ينزل قيل التدريج في النزول، و بينا المسألة دي وإحنا في تفسير سورة البقرة، وقلنا العلماء بعض العلماء قالوا لو جاء في القرآن أنزل يبقى مرة واحدة جملة واحدة، وإذا جاء في القرآن ينزل ها يبقى على التدرج مش مرة واحدة، وجابوا آيات تثبت هذا القول، ولكن وأنا بفسر سورة البقرة جبت لك آيات تضاد هذا القول، فهذا القول ليس على الإطلاق. مش كل ما أنزل في القرآن معناه انه ينزل جمله واحده، ومش كل اللي لفظ ينزل يبقى تدريج، مش صحيح الكلام ده على الاطلاق، لكن في بعض المواطن صح، لكن الكلام مش على الاطلاق. ليه مش على الاطلاق؟ لانه اجتهاد بشري، اجتهاد بشري. قال سبحانه وتعالى في شان البشر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاي اجتهاد بشري ده بده انه يبقى فيه ايه، في شيء من عدم الدقه يعني. فهو الذي ينزل على عبده ايات بينات، الآيات البينات اللي هي القرآن، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يخرجكم دي عايدة على مين؟ على الله ولا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليخرجكم الله جل جلاله من الظلمات إلى النور بهذا القرآن، وليخرجكم النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب، لأن هو اللي نزل عليه القرآن يبين الآيات ويوضح لكم ما فيها من الأمور، يبقى هو أخرجكم بإذن ربه من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات، ظلمات إيه؟ ظلمات الحظوظ، وظلمات الجهل، وظلمات الانغماس في الشهوات، وظلمات الغفله والنسيان، وظلمات الركون الى الدنيا، وظلمات القلوب اللي غلفت ما بقتش قادره تسمع الحق. كل دي ظلمات بتتراكم بعضها فوق بعض، ولو ما كانش الانسان العاقل يباشر قلبه ويعاهد قلبه ويبشره، هتتراكم هذه الظلمات في القلوب ولابد، وفي الاخر تظهر في الصور اللي احنا شايفينها امامنا. الكلام عندنا طبعا القرآن معلوم ان في حاجة اسمها عموم لفظ خصوص سبب وعموم لفظ، ان كانت الآيات نزلت في الكفار لكن لابد ان احنا نحطها على المسلمين، لان القرآن للمسلمين في الاصل. هذه الظلمات اللي ملأت وعلت قلوب كثير من المسلمين، ظلمات الجهل والنسيان والحظوظ والشهوات والدنيا والنسيان، هذه الظلمات اللي تراكمت في القلوب، ما كانش الانسان يعاهد قلبه وينظر كده ويصحصح لنفسه، خلاص مش هيلاقي قلبه بعد كده، كما قال سبحانه، كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه الظلمات، يبقى الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم نزل هذا القرآن على عبده ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل والظلمات كما بينا إلى النور، وجمع الظلمات وأفرد النور، جمع الظلمات ليه؟ لأن الظلمات بعضها فوق بعض، الظلمات كتير كتير، ظلمة الشهوات وظلمة الشبهات وظلمة النس وظلمة وظلام النسيان وظلام النقصان في أداء الطاعات وأداء الواجبات، وظلام وظلام الظلمات كتير، الظلمات كتير فجمعها، لأنها ظلمات حظوظ وظلمات كفر بالله وظلمات معاصي وظلمات شهوات وظلمات شبهات، الظلمات كتير جمعها. أما النور فواحد، أما النور فهو واحد، ظلمات ونور، النور هو واحد. قال تعالى ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وإن الله بكم لو له وصف الكمال، بكم قدم الجار خلاص والمجرور، ده في تقديم حق التأخير، يعني وإن الله لرؤوف رحيم بالمؤمنين أو بكم أو باللي بيبعتهم الرسالة، لا قدم الجار هنا. ليه قدم الجار؟ لأن كلمة باء حرف جار وبكم ضمير عايد على هؤلاء المخاطبون، يبقى بكم قدم الجار لأنه يعلم أي عاقل وله أدنى بصيرة أن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة محمد. الله أعطانا من نعم ما لم يعطي غيرنا من الأمم السابقة. الله من علينا بأعظم النعم وأعظم المنن، القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. جعلنا أمة أعمارها قصيرة كما قال صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي من 60 للـ70 وقليل متجاوز، عمرنا قصير جدا جدا، ودي نعمة، نعمة لو استعملت صح. لأنه فترة الطاعة والتكليف، وإن الإنسان يجي على نفسه ويعني وشهوة تجيله من هنا فيمنعها، وحاجة تجيله من هنا يمنعها، والدنيا تزهزه عليه شوية، عارف يقول لك خلاص ده الموضوع يعني خلاص ده هم كلهم قد إيه؟ والبني آدمين على ما بينفقوا وتبقى 15 16 سنة خلاص، تقول لك ده أنا يعني العمر قصير. فده بيبقى سبب ويحمل الإنسان على إنه يشتغل ويجدد، إنه ما قدموش كتير، فبيسهل عليه ترك المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إحنا الآخرون الأولون، إحنا آخر الأمم. ختم الله بينا الأمم، وختمت بينا الرسائل الكتب السماوية، وختم بينا الوحي، فلا ينزل وحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل دي نعم ومنن لهذه الأمة، تبين عظمة رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه النعم اللي اداها لنا كمسلمين ما اداهاش لغيرنا خالص خالص. ولذلك قال وقدم الجار وقال بكم لرؤوف رحيم، على وجه الخصوص لكم أنتوا. كان الله رؤوف رحيم، دي أسماءه وصفاته، لكن نعمه وعطاؤه والمزايا اللي خدتها أمة محمد مش لأي أمة تانية خالص. لو عملنا مقارنة بين الأمم اللي سبقت أمة الإسلام وأمة الإسلام، هنلاقي إن الرحمة عظيمة جدا جدا. أبسط شيء، أبسط شيء، نوح عليه السلام مكث في قوم كام كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن؟ ألف سنة إلا 50 عام. 1000 سنة قعد، 1000 سنة رغم 50، يعني 950 سنة بيدعو قومه، 950 اللي آمن معه إيه؟ قليل. يعني لما ركب في السفينة كل أهل الأرض غرقوا لأنهم كانوا كفار، واللي ركب مع نوح، تفتكر السفينة مصنوعة يدوي؟ هو نوح عمل السفينة زي عليه السلام؟ سفينة يدوية، يعني مش سفينة بقى من الحاجات العملاقة دلوقتي اللي ماشية بمواتير وبتاع، ويقول لك فيها حمامات سباحة و4 أدوار و5 أدوار، مفيش الكلام ده. سفينة معمولة يدوي، يعني شوية خشب وبتاع، تشيل كم شخص؟ مهما كانت حجمها السفينة دي هتشيل قد إيه؟ هم دول اللي آمنوا مع نوح على مدار كام؟ 950 سنة يدعوهم. يا الله، 950 سنة، شوف الأعمار كانت قد إيه؟ كل ده جهد وتعب من نوح، واللي آمنوا معه قليل. لا، إحنا ما عندناش الكلام ده، إحنا الأعمار كلها 60 70، واللي هيزيد عن كده يعني مش حلو إنه يكبر، يعني مش ميز، لأنه خلاص بعد 70 هيروح فين؟ شيخوخة بقى وتعب ومرض، فالعمر قصير. فده يعني يدول ايه؟ تحفيز وايجاب واعلام للعقلاء انه يجتهد ويجدوا في المده القصيره جدا اللي هي مده عمرنا، وكل واحد يبقى قاعد كده ويشوف نفسه، طب انا فاضل كام من المده القصيره؟ فادي فبين هذه ان الامه امه مرحومه، وامه لذلك قدم الجار في الايه وقال بكم لرؤوف رحيم. قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، ولله ميراث السماوات والأرض. شوف إزاي هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. بس قبل ما انتقل للآية الثانية، عندي برضو حتة كده لازم أقولها هنا، لما قال ليخرجكم من الظلمات الى النور، وفي سوره الطلاق قال تبارك وتعالى رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات، وهنا قال ليخرجكم من الظلمات الى النور. في سوره الطلاق قال ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، وهنا لم يذكر الذين امنوا وعملوا الصالحات، انما قال ليخرجكم من الظلمات الى النور. قال العلماء في هذا ان هذا يعتبر من العام المخصوص اللي احنا درسناه في علوم القران وقررنا هذه المساله، واللي ما درستوش في علوم القران او ما سمعتش معنا دروس علوم القران تبقى عارفه العام المخصوص يعني ايه، يعني نص عام لكن يجي نص تاني يخصصه، يعني القول مش على العموم. يعني ايه برضه؟ يعني ان الله جل جلاله في ايه الطلاق بين ان ايه الحديد ايه عامه، بس العام المخصوص ليه؟ لأن القرآن العظيم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآيات البينات مش هتخرج كل الناس من الظلمات إلى النور، صح؟ لن تخرج جميع البشر من الظلمات إلى النور. والنبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما مات كان في ناس ظلوا على الظلمات وظلوا على الكفر وماتوا على الكفر. إذن القرآن مش هيخرج جميع الناس من الظلمات إلى النور، ولا النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج جميع الناس من الظلمات إلى النور، إنما مين اللي هيخرج؟ إلا ربنا وفقهم لانشراح الصدر بقى وسلامة العقل وسلامة السريرة والفطرة، هم دول اللي هيخرجوا ربنا يوفقهم للإيمان والعمل الصالح فيخرجوا من الظلمات إلى النور. يبقى الدعوة للإيمان بالقرآن والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة، دعوة عامة، لأن هذا القرآن هيخرج الناس من ظلمات الكفر إلى النور، ده كلام عام خلاص. لكن التوفيق بقى، التوفيق عشان يخرج العبد من الظلمة إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن البعد إلى القرب، لا، ده منا من الله، يؤتيه من يشاء، وفضل الله يؤتيه من يشاء، ومن يشاء دي لها أسباب ولها كتير. جميل. يبقى والآية طبعا كده كتير جدا عندنا في القرآن، فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، سورة التغابن، قوله تعالى لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إلى آخر الآيات اللي بينت إن النور ده والقرآن والدعوة والبيان والرسول والدعاء من بعديه وكل من أراد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور لن يكون إلا بإذن الله، لأن مش كل البشر هيخرجوا من الظلمات إلى النور. واضح؟ في آية يقال عليها العلماء العام المخصوص، هذه الآية من العام المخصوص، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم تؤمنوا بربكم قد أخذ ميثاقكم كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. بعد كده قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله تعملون خبير. الآيات، طيب، الله جل جلاله وبخهم في الآية السابقة لما قال وما لكم لا تؤمنون، وهنا وبخهم مرة تانية وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. يبقى توبيخ الأول كان استئناف لترك الإيمان، استئناف مقصود بالتوبيخ كما قلنا، وتوبيخ على ترك الإيمان لأن ما فيش سبب يخليهم يتركوا الإيمان، ما فيش سبب يخليهم يتركوا الإيمان، كل الأسباب اجتمعت إنهم يؤمنوا بالله، وكل الآيات الكونية تدفع العبد الإيمان بالله، يبقى ما عنده السبب، فوبخهم، فقيل الاستئناف ليه؟ للتوبيخ. وهنا قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، توبيخ آخر تاني ليه؟ على ترك الإنفاق، على ترك الإنفاق، لأن الإنسان اللي هو يكون عاقل وعلم صفات الله وعلم من هو الله اللي هو ملك السماوات والأرض، كل اللي بقى الصفات اللي جت في السابقة لهذه الآيات وغيرها من الصفات، لا يمكن أبدا يبخل، مستحيل. فهذا التوبيخ إما أن يكون كما قال العلماء للمنافقين وما أصلا ما أنوش وأنفقوش، وإما للمؤمنين لكن المؤمن كان يعني إيمان ضعيف، الإيمان مش يعني إيمانه مش قوي قوي، فعنده شيء من البخل وشيء من الايه من الامساك، وده يعني خطأ وده خطأ. فوبخهم على ترك الانفاق في سبيل الله، ليه وبخهم الاول على ترك الايمان ووبخين على ترك الانفاق؟ لان ما فيش شخص يبقى مؤمن وايمانه صحيح ويبخل، صفة الشح ما ينفعش، خاصة في الواجب قد ممكن يبخل في الصدقات، يعني واحد بيقول خلاص انا هطلع زكاة المال بتاعتي بالظبط هحسبها بالجنيه واطلعها، ماشي، لكن ما يطلعهاش خالص، ده يبقى عنده خلل في الايمان، لان ده ركن من اركان الايمان ايتاء الزكاة. فلما يترك الايمان يبقى عنده خلل في الايمان يقينا، ولو ما يبخل بقى بالصدقات برضو دي مشكلة كبيرة. وما لكم الا تنفقوا، توبيخ على هذا، على ترك الانفاق، وإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم عذر أبدا يعتذر به أمام الله لترك الإنفاق، ما جعل لهم عذر، ولله ميراث السماوات والأرض، يرث كل شيء، الله عز وجل يرث كل شيء. فبعد ما وبخهم على ترك الإنفاق بين لهم إن الله له ميراث السماوات والأرض، يعني إذا كنت أنت مش هتنفق وخايف ومسكين على القرش، واللي يعوز البيت يحرم على الجامع كلام نسمعه ده، ووصل الواد هيتجوز، اصل البنت مش عارفه ايه، اصل القرشين راحوا، اصل انا كان عندي مشروع وفشل، وفضل يتحطوا حجج واشياء عشان يمنع نفسه من الانفاق. ليه شيل الفلوس لمين؟ يعني اللي خايف ده واللي خايفه والمسكينه على الدنيا شايلين الفلوس لمين؟ خايفين على مال لمين؟ الولد مش هينفعني وما كانش صالح، وحتى لو كان صالح مش هديني حسنات يوم القيامه، لمين؟ شايلين فلوس لمين؟ ما قلناش ان احنا نسيب ولادنا يعني جوعه ولا يشحتوا ولا الكلام ده مرفوض، لكن حته الامساك انه في طمع وفي جشع وعايزين نكبر الدنيا ونوسعها ونعمل حاجات كتير جدا واحنا بنبخل في ساعه الانفاق، وساعه لما تكون حاجه لله تتحسب 100 مره، ما تكون حاجه للدنيا تخرج منتهى اليسر وسهوله، ده جهل. جهل بصفات الله وجهل بحال الانسان وجهل بان الله هو اللي اعطى وهو اللي له ميراث السماوات الارض، يعني بعد ما وبخهم على ترك الانفاق قال يعني وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات الارض، انت هتروح من في الفلوس ما انت هتسيبها. الله، طب وربنا سبحانه وتعالى له ميراث السماوات الارض، طب ربنا لكل شيء، مش بدات السوره سبح لله ما في السماوات والارض، له الملك، له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وله ملك السماوات والارض لا ترجع امور. الله، طب ربنا لكل شيء، يعني ربنا ليه كل شيء، ليه بقى هنا قال ولله ميراث السماوات والارض؟ ها، عشان تفيق النفس الغافله الجاهله اللي مع كثره الذنوب والمعاصي والغفله يصل الانسان انه يغفل عن امور جليه واضحه، ان انا هموت والفلوس اللي في البنك والفلوس اللي في البيت والاراضي والعمارات وكل ما املك مش بتاعي، انا هسيبه لاولادي، ولاده هيسيبوني ولاده، ولله ميراثه السماوات الارض، ما حدش ياخد معاه حاجه. فترك الانفاق، الانفاق عامه، اذا كان الشخص يترك الانفاق بخل وشح امر بشع تنفر من النفوس الشريفه، امر قبيح. حتى يعني واحده تيجي تتجوز وبتاع تقول لك ايه، واحد جاي يتقدمني ها، وبعدين تقولي مثلا جه وقعد وقعد معانا وفي صفات جميله قوي بس انا رفضت، ليه يا ستي؟ تقولي اصل بخيل قوي، صفه الناس بتكرهها، صفه البخل صفه مبغوضه، حتى بخيل نفسه لو اتعاملتي معاه تلاقيه بيكره البخيل وممكن يكون بيتريق عليه ويتهكم عليه، البخل صفه ذميمه قبيحه فبتنفر منها النفوس، ده البخل العادي. تخيلي بقى لو معاه كمان البخيل ده الاسباب اللي تخليه ينفق واللي تخليه يمتنع عن البخل، كونه مؤمن وآمن بالله وآمن بالرسول، والرسول اللي خرجه من ظلمات إلى النور بإذن ربه، والله سبحانه وتعالى أنزل إليه القرآن عشان يخرج من 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 المصايب اللي كنا فيها، يعني عنده إيمان، يعني عنده علم، ويبخل؟ لا، ده أشد في القبح من الشخص الجاهل اللي بخل. يعني اتنين، شخص عنده علم، طالب علم أو قرأ أو فهم أو نظر في القرآن أو عرف الآيات، وشخص جاهل، الاثنين بخلة، الاثنين الناس بتكرههم، ربنا لا يحب هذه الصفات، والبني آدمين بيكرهوهم، أي حد في الدنيا يتعامل مع حد بخيل بيكرهه، ما يحبوش. وكم واحدة ترفض واحد صار إنه بخيل، خلاص دي صفة لا يحبها أحد. طيب ده الشخص العادي اللي كان بيكون عنده علم وفاهم وقاري، ينفع يبخل؟ الموضوع يبقى شد قبح في النفوس، حتى الناس اللي بتتعامل معاه تبقى نفره منه غريبه جدا، انت راجل مثلا شيخ ولا واحد طالب علم ولا بتقرا ولا بتعمل، يعني تلاقي النفس كده تتاخد منه، ايه ده؟ بخل مع العلم؟ ما يكرمهوش ابدا، ما يكتبعوش. فعدم وترك الانفاق مع العلم اشد نكاره من ترك الانفاق مع الجهل. واضح؟ فهي دي اللي لايمه راس السماوات الارض، يعني اموال الدنيا واموال الاخره وكله. فكل ده يخلي ايه؟ يخلي احنا انسان، خلي بالك من الحته دي، ممكن يبقى عندك علم، ممكن يبقى عندك علم، لكن في لحظة من اللحظات يحصل حاجة اسمها ذهول، الإنسان يذهل عن علمه، دي في صورة الشرح، إن ممكن العلم اللي عنده في لحظة يغفل، فالغفلة دي تخليه يقع في غلط هو مش شخصيته ولا طبيعته، لذلك لابد أن نلتمس لبعضنا الأعذار. ممكن يكون واحد فعلا إنسان تقي وكويس جدا تلاقيه عمل غلطة مش بتاعته خالص، إيه السبب؟ حالة ذهول، حالة ذهول مش قصد. فمن رحمة الله إنه يذكر العباد ولله ميراث السماوات والأرض، يعني كنت في غفلة أو كنت قليل العلم أو ما عرفتش صفات الله، طب أنا بقول لك أهو، ده أنا كل ميراث السماوات والأرض واللي فيها لله جل في علاه، ما فيش حاجة راجعة لك، فده يبقى أقوى أقوى دافع ها يوجب على الإنسان إنه ينفق وإنه ما يبخلش، ونبقى عنده حسن توكل، اللي هينفقه ربنا هيبدله بيه، ولأي شيء هينفق في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى هيعوضه خير منه، يرجع بقى للآيات البينات والعلم اللي تعلمه والعقيده اللي رسخت جواه كان طالب علم، فيرجع تاني ويتذكر وهو بيقرا القران، وده التدبر المحمود المطلوب، غير اللطائف اللي احنا بنقولها في النص، لكن ده التدبر، ان انا اسقط القران وانزل القران على قلبي، اسقط على احوالي واشوف انا في ايه. يعني في عياء ولطائف وكلام جميل بنقوله في النص، اه ماشي حلو، بس الاصل من التدبر ان انا القران ده ينزل على القلب. فلما اكون انا في غفله ومر على هذه الايات واقراها واقرا قول الله تعالى ولله ميراث السماوات والارض، يكون عندي حته شح او بخل، اقف اقف يا اللي بتقري وعماله تختمي وداخلين على ايام مباركه وهنا وهنا وهنا، اقف فرملي، ها ها انا بعمل ايه في حال الانفاق، انا حالي ايه في الانفاق، وابتدي اركز واشوف وراجع حساباتي تاني، وكله حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني كله على قد قدرته يعني. طيب ولله ميراث السماوات والارض. خلي بالك اظهار اسم الجلاله الله في موضع الاضمار لزياده التقرير، لزياده التقرير وتحفيز او يعني اظهار او ادخال المهابه في القلوب. يعني ايه؟ هو قال الاول، خلي بالك كده من الايات، وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، خلي بالك ولله، يبقى ذكر اسم الجلاله مرتين، في سبيل الله ولله. في سبيل الله اللي هو طبعا انفاق في نجعل كلمه الله العليا، بس قبل ما اروح دي خلينا هنا الاول، الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. يبقى مرتين ذكر اسم الجلاله عشان ده المفروض يبقى ادمار، حصل اظهار، وقلنا الادمار برضو الاظهار واحنا بنشرح في علوم القران، يبقى انا عندي اظهار وعندي ادمار. اظهر اسم الجلاله الموضع ده كان المتعين انه يبقى في ادمار، لان لما نقول ولله ميراث السماوات والارض ممكن نقول ايه؟ وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله وله ميراث السماوات والارض. ممكن تمشي كده، ممكن حد يقول كده، يعني وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، ها؟ ما اقولش بقى ولله، اكمل اقول ايه؟ وله ميراث السماوات والارض. لكن ايه؟ ذكر الله مرتين، وهو العليم، وهو اللي تكلم بالقرآن عشان يقرر لك مسألة مهمة، يبقى ده موضع المفروض يكون فيه إضمار، المتكرر فيه الإضمار، ظهر فيه اسم الجلالة، فحصل إن الإظهار في موضع الإضمار يكون سببه إيه؟ تقرير معنى مهم جدا جدا، اللي هو الله جل جلاله له ميراث السماوات الأرض، وأموالكم دي مش ملككم، وعائدة إلى الله، وخافوا من الله الجليل العظيم اللي مرجعنا إليه، واللي هنقف فين يديه، فنصحى ونصحصح ونفوق ونعلم ان البخ لم ياتي بخير، والشح وادي يعني مظلم لا يرجع على العبد الا بكل خيبه امل في الدنيا وفي الاخره. هيجمع المال ويبقى حارس عليه ويموت ويتركه لورثه يمكن ما يقولوش الله يرحمك. فهنا اظهار اسم الله جل جلاله، لفظ الجلالة، اسم الجلالة في موضع الإضمار ليقرر مسألة غاية في الأهمية ويثبت مسألة غاية في الأهمية، أن لله ميراث السماوات والأرض، وفي نفس الوقت تبقى تربية وتزكية للنفس أن تهاب الله وتخاف الله وتذعن لأوامر الله. فالآيات روعة، غاية في الجمال، غاية في الجمال والروعة والبديع. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ شوفي كم حاجة في آية واحدة من كتاب الله، آية واحدة بصي فيها كم من المعاني، مع القصور والتقصير، مع القصور والتقصير في بيان مراد الله، لكن عمل بشري ما استطعنا ان نجتهد. وما لكم فين يا ستي، وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. في سبيل الله، يا سبيل الله الانفاق يكون في سبيل الله عشان نصر الدين ونصر المسلمين وجعل كلمه الله العليا، وان احنا يعني ننصر هذا الدين بالانفاق، لانه لو انسان ما انفقش طب يعني مين اللي هيعد الجيوش، ومين اللي هيعمل، ومين اللي هيصرف على الجيش، هتبقى فيه مشكله. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي. خلي بالك من الحتة دي مهمة، وده منهج حياة وانت في دراستك وانت ماشية في طلب العلم. لو فهمتي الكلام ده هتجتهدي اجتهاد عالي قوي. لو فهمتي الآية دي، الجزء ده من الآية، جزء من الآية، لو فهمتي الجزء ده من الآية، جزء بس، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. خلاص قبل بقى ما نروح لتتمة الآيات، وأولئك أعظم درجة، لا أنا وأولئك أعظم درجة الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. أنا عايز أقف عند دي تغيير لحياتي كلها، تغيير لطريقتك وسلوكك وانت بتطلبي العلم. ليه؟ المهاجرين والأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات في مكة 13 سنة وبعد كده هاجر إلى المدينة، وكان معاه المهاجرين وكان معاه الأنصار، ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأنفقوا ولم يبخلوا قط. الوقت ده ما كانش وقت ساعة عايشة عند المسلمين، كان لسه المسلمين شكتهم ضعيفة، وما كانش فيه أموال، وما كانش لسه فيه فتوحات إسلامية، فما حصلوش على غنائم، وما كانش فيه أموال كتيرة، يعني كان حالهم المادي ضعيف، مفيش فلوس، مفيش رغد من عيش، مفيش طبعا الطرف اللي احنا فيه ده ولا ربع ولا خمس ولا حاجه خالص خالص خالص. الشحاته فينا دلوقتي عايشه زي الملوك اياميهم، مفيش كلام ده خالص. فكانوا عايشين في عيشه ضيقه جدا جدا. فلما واحد يكون عنده ضيق من العيش وما عندوش اموال وينفق في سبيل الله، غير لما واحد تاني يكون عنده اموال وسعه من العيش وينفق في سبيل الله، الاثنين لهم اجر. ولذلك قال تبارك وتعالى بعد ما ذكر هذا التفصيل، ها، وكل وعد الله الحسنى، كله هيدخل الجنة على قدر عمله، لكن هم درجات عند الله، في درجات وفي تفاوت وفي تفاضل بالإيمان. فربنا أراد يبين لعباده إن في درجات المنفقين بحسب أحوالهم، درجات المنفقين بحسب أحوالهم، في لهم واحد أجر عظيم كبير أنفق وقت الضيق والزنقة والشدة، لا ده غير اللي أنفق وقعد ومريح والفلوس كتير والأموال لأجر برضه. بس هل هيستوي الفقير البسيط اللي يعني حالته كرب وياخد القرشين ويجمع من هنا ويعمل من هنا ويروح ينفق، زي واحد أصلا كان عنده أموال بلا حساب وبينفق؟ أكيد لا، لا يستوي. منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ليه؟ لأن قبل الفتح كان فيه ضيق. كنا نعرف واحدة كانت يعني كان في شغل في الفن وكده وتابت، فكانت بنتها تحكي تقول انه الست دي لما تعبت تصدقت بفلوسها ومعندهاش فلوس، بقى فقيرة يعني، يا دوب فلوس بسيطة جدا بتجيلها واحوال. فكانت بتقول لك كانت بتوفر من قوت البيت، يعني مثلا هتصرف 10 قروش في البيت، ده احتياج البيت، تجيب من هنا وتنزل من هنا وتروح تشتري حاجة رخيصة من السوق وتدي على نفسها عشان تحوش من 10 قروش دول مثلا قرشين تتصدق بيهم، لان لا تملك الصدقة. فاهماني؟ طب اللي بتحوش من قوت بيتها دي عشان تتصدق، زي اللي عندها فلوس ما شاء الله وعايشه بقى في الفلوس وفي العربيات وفي البتاع وبتتصدق؟ اكيد لا، اكيد لا. طيب الانفاق في سبيل الله وانفاق النفس في سبيل الله وكل شيء الانسان عمله في سبيل الله في حال الضيق غير حال الرغب. خلاص، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تفاوت عظيم بينهم. وعطف القتال على الإنفاق ليه؟ عشان يبين أنه أفضل العبادات اللي ممكن إنسان ينفق فيها أنه يعين المجاهدين في سبيل الله، طبعا بس بطريقة الجهاد المشروعة المحمودة المعروفة في كتب الفقه اللي يقرأها العلماء. مش عندي واحد فلوس يروح يجيب سلاح ويروح يقتل في المسلمين، لا ما أكيد، لا أكيد ده ضلال، لا أنا جهاد بشروط الجهاد المعروفة يعني. فدي أفضل طرق الإنفاق، أنه ينفق على هؤلاء عشان ينصروا دين الله ويجعله كلمة الله هي العليا، دي أفضل شيء وأعظم منه. ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من قبل الفتح وقاتل، من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كل وعد الله الحسنى الجنة. لا يستوي منكم إشارة إلى الإنفاق، وأنه إن أنفق ذكر يعني وبيان انه امر عظيم وشأنه عظيم، وانه عند الله سبحانه وتعالى له اجر كبير لانه انفق قبل الفتح وقبل زي ما قلنا العيشة السعة وقاتل. خلاص، طيب كل من الفريقين، اللي انفق قبل الفتح واللي انفق بعد الفتح له درجة عليا وله أجر، الله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر، وكن وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. الله يعلم، والإيمان أمر إنه يعني بالإيمان في بداية الآيات، وبين أهمية الإيمان وعلامة الإيمان الإنفاق، لأن النفس شحيحة. ولما كان مصدق بالإيمان وكملت نفسه الشريفة وبذلها لله فقاتل في سبيل الله وما هموش، لأنه يبقى هنا عام آمن وبعدين أنفق وبعدين قاتل، كل ده علامة صحة الإيمان وسعى في مرضات الله تبارك وتعالى. نفعنا يعني التسوية، يعني لا يستوي، لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح أو قاتل، نفى التسوية بينه وبين الشخص اللي لم ينفق ولم يبذل نفسه لله ولم يجاهد في سبيل الله. وكلا وعد الله الحسنى، تطيب للخاطر ويعني انزال السكينة على القلوب اللي هي يعني تخزلت أو كانت ضعيفة الإيمان أو ما أنفقوش في وقت الشدة أو أي الأسباب، برضو من رحمة الله وود الله للعباد انه برضو يعني ايه زي ما تقولي، لو انا عرفت بقى الناس اللي انفقوا وجاهدوا وعملوا كل ده، طب انا ما عملتش اعمل ايه؟ انكسر خاطري ابعد يعني يحصل اعراض؟ قالك لا، الله جل جلاله اعطاهم وبين لهم ان برضو كله وعد الله الحسنى، كله ليه اجر وليه يعني فضل عند الله سبحانه وتعالى، والله بما تعملون خبير. يعني الله يعلم ومحيط بكل اعمالكم. وتعملون هنا برضو جاءت بصيغة المضارع للتجديد، لأن العمل متجدد طول ما الإنسان عايش. خبير عالم بباطن الأمور وظاهرها، عالم بكل شيء يخطر على بالنا لا يخطر على بالنا، عالم بما في يقول في النفوس وفي الأرواح إلى آخره من المعاني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرضا حسنا برضو دي ندب تاني، وحس على الإنفاق في سبيل الله بعد الأمر بالإنفاق وبعد التوبيخ على ترك الإيمان وبيان درجات المنفقين وأنه مش هتساوى، وبيان اللي بيبذل نفسه وماله في سبيل الله لدرجات علا. فهنا عم حس برضو العباد وبين لهم بعد ما بين المرصوات الأرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طيب الله وصف الإنفاق في سبيله بالقرض ليه؟ هو الله بيقترض من حد؟ القرض ده بين العباد، شخص يدي واحد فلوس وبعد فترة يقول له رجع حالي. قال لك لا، الله جل جلاله لما قال القرض ده وشبهه بالإنفاق في سبيل الله بالقرض عشان تطمئن النفوس، لأن النفس بتبخل بالمال والمال أصعب شيء في الإنفاق، فبيطمن هذه النفوس اللي المال عندها عزيز ويقول لها لو انت في الدنيا لك شخص وديته فلوس والبني ادم ده انت تعرف ان هو امين، عندك يقين طالما سلفته انه هيرجع مال. اي حد لما بيقرض حد مال في الغالب بيقرض شخص ثقه، يقول لك انا بديله فلوس وبسلفه وانا عارف انه هيرجع لي الفلوس دي، انت بتقولي لا والله انا عارف انها هترجع لي الفلوس دي، يبقى لما بيقرض يعلم انه راجع ومردود عليه. فالله جل جلاله ذكر هذا الانفاق على وجه ايه؟ القرض. إذا أنت بتقرض للإنسان وعندك يقين إنه هيرجع المال كونه أمين ووعدك بالرجوع، يبقى الأولى إنك تعطي في سبيل الله وعندك يقين إن هذا المال هيرد عليك بأعظم الوجوه وبأفضل الطرق، والله وبمضاعفة بقى، بمضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، هيضاعفه. والمضاعفة مش الضعف، المضاعفة غير الضعف، المضاعفة عن الزيادة. يعني حاجة الضعف اديك جنيه تدولي اتنين يبقى ده ضعف، اديك 10 تديه 20 يبقى الضعف، لكن المضاعفة يعني زيادة مفتوحة. ذكرت في سورة البقرة وذكر في الحديث ان هي عددها كبير جدا. في سورة البقرة مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، دي في البقرة. وعندنا في الاحاديث انه يضاعف الى 700 ضعف ويزيد، يبقى الاضعاف قد ايه؟ ما اعرفش. كل بقى حسب الإخلاص وحسب الإنفاق وحسب المال اللي عندي ده عزيز ولا مش عزيز. في حاجات أمور كتيرة جدا بيترتب عليها الثواب والجزاء على الإنفاق، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش جزاء المنفقين واحد، في درجات، في درجات. اللي بينفق في الشدة غير اللي بينفق في الرخاء، اللي بينفق من ماله غير كذا، اللي بينفق وإخلاص غير اللي نص إخلاص غير اللي ربع إخلاص، درجات في تفاوت. ولكن في الاخر الكل ماجور باذن الله، لكن بنعرف المراتب دي وتعرف الامور دي عشان ايه؟ عشان لما نيجي ننفق نحاول بقى نجيب اخر الاخلاص، ونحاول ان احنا ما نبخلش بالشيء حتى لو في ضيق ذات يد والى اخره، عشان نصل الى هذا الـ يعني الأجر العظيم والثواب الجزيل بإذن الله تعالى. وله أجر كريم بعد ما ينفق، له إيه؟ يضعفه، مش بس كده، وله أجر كريم. والكريم اللي هو الحسن والواسع يقال عليه كريم، والحسن يقال عليه كريم، والكثير يقال عليه كريم. اسم كريم حتى في أسماء الله له معاني كثيرة جدا، كلمة كريم في اللغة كلمة واسعة. فالله تبارك وتعالى قال له أجر كريم عشان يبين لك إنه مردود الإنفاق جميل وعالي، وإن الإنسان في الإنفاق هياخد حاجات كتير قوي، يعني مردود الإنفاق عليه رائع وكبير وحسن، والثواب جزيل جدا أكتر ما هو يحسبها. فقال وله أجر كريم. قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. انتقلت الآيات لحاجة تانية خالص بعد ما تكلم وقرر الصفات العظيمة وصفاته الجليلة وقررت أشياء كثيرة في الصورة، انتقلت الآيات لموضوع أخروي ألا هو حال المؤمنين والمؤمنات في الآخرة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، خلاص يعني هذه الأمة وما لها من الكرامة، والأمة السابقة طبعا فيهم مؤمنين ومؤمنات، يسعى نورهم بين أيديهم. يسعى يعني بين أيديهم، يعني من قدامهم يكون أمامهم، وعن أيمانهم عن اليمين لشرف اليمين كما قالوا، لأنه ذكر بين أيديهم اللي هو يعني قدامك، و بين أيديهم وبأيمانهم الإيد ناحية اليمين لشرف اليمين في كل شيء، يسعى نورهم أمامهم عشان يشوفوا ويعرفوا يمشوا ويعرفوا يتحركوا، وعن يمينهم شرف لهذه اليمين، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. يبقى هذا النور هيسعى بين أيديهم بين أيمانهم، والله جل جلاله يبشرهم في هذا اليوم بإيه؟ بالجنات، النعيم المقيم، النعيم المقيم، وجنات لها عرض السماوات والأرض أعدت لهؤلاء. بشراكم، بشراكم، بشرى جميلة تنتظرها القلوب وتستشرفها النفوس طول وطيلة مدة العمر. والإنسان العاقل المؤمن حياته كلها قاعد منتظر حاجة واحدة بس، إنه يسمع الكلمتين دول، إنه هيبقى من أهل الجنة، وإنه هينجو من عذاب القبر، وإنه ينجو من وقفات وأهوال القيامة، ويسمع بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ما أحلى البشارة وما أعظم البشارة إنه نجا من كل شر وكل مرغوب وفاز بكل مرغوب ومطلوب. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خلود، لا خروج ولا موت ولا حاجة أبدا. ذلك هو الفوز العظيم. هو ده الفوز العظيم، وذلك اسم إشارة يبين عظمة هذا الفوز وجلال هذا الفوز. وإن كان في فوز في الدنيا أو في الآخرة يبقى هو ده أعظم فوز في الدنيا، دخول الجنة، وطبعا في الجنة نرى الله تبارك وتعالى. ذلك هو الفوز العظيم. هو ده الجنات، لما نبشر بالجنات هي الفوز، لا فوز بالشهادات ولا فوز بالدنيا ولا فوز مش عارفة واحد عايز اتجوزه، ولا فوز ان انا ما كنتش بجيب عيال وجبت عيال، ولا كل الامور ان احنا شغلين انفسنا بيها ويعني فاكرين ان هي دي السعادة، وانه طول ما انا يعني عندي حاجة معينة نقص في الدنيا انا متضايقة انا مش مبسوطة. ليه؟ اصل انا يعني لا، ما انا كنت عايزه احسن من كده، انا كان نفسي في راجل افضل من كده، انا كان نفسي يبقى عندي اولاد، انا كان نفسي يبقى معايا شهاده، انا انا انا. ويفضل انسان يمضي عمره كله في امور وفي اشياء يعني هو ينتظر او يعتقد ان فيها الفوز او فيها السعاده او فيها ما اشبه هذا، والله كله سراب. وكل انسان بيسعى في الدنيا وراء هذه الاشياء وبيجري وراء سراب، لان بين عشيه وضحاها نلقى الله، فمش هيبقى لنا غير العمل الصالح اللي بيها يقال وبينبشر بالجنة والخلود في الجنة والانتهاء والخروج، ويعني ترك العناء في الدنيا وألم الدنيا وعذاب الدنيا. يعني سبحان الله. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الآيات يوم يقول المنافقون والمنافقات، خلي بالك، يوم يقول المنافقون والمنافقات ده بدل مطابقة، بدل مطابقة لإيه؟ اليوم ترى المؤمنين، لأن هو يوم واحد. اليوم اللي هتعرف فيه المؤمنين هو اليوم اللي هيقول فيه المنافقين، فهو يوم واحد ما فيش غيره، هو يوم القيامة. فلما قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، وقال في هذه الآية يوم يقول المنافقون والمنافقات، فدل على إنه إيه؟ بدل مطابقة، لأن اليوم هو عين اليوم وما فيش يوم تاني، اليوم ده هو اليوم ده. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا انظرونا، جاءت بهمزة الوصل، جميل، انظرونا همزة وصل، ومن نظرة، من نظرهم يعني انتظر، غير نظرة اللي أبصر، والكلمة واحدة، خلي بالك، يعني عندي نظرهم أو نظرة، وعندي هذه الكلمة تأتي بمعنى الانتظار وبمعنى الإبصار. اصحي معايا، انظرونا بهمزة وصل من نظره يعني انتظر، فانظرونا هنا يعني انتظرونا، عشان عايزين يوقفوا في شوية ما تجروش وتسيبونا والنور معاكم، والإنسان لما يكون الطريق واضح وجلي وسهل وممهد ومضاء هتلاقيه بيجري فيه، صح؟ لو ماشية بالعربية وماشية على رجليك في طريق ظلمة ومفيش ظلام كامل والظلام مفيش أي إضاءة، هتمشي بالراحة وتبقى خايفة، ويبقى فيه كده نوع من أنواع التحسس، يحسن الواحد يتكعبل ولا يقع كده. فهنا قالوا لهم انظرونا بهمزة الوصل عشان يبين ان هي من نظر، يعني انتظروا شوية لأن هم في ظلمة، وأهل الإيمان في إيه؟ في نور، نورهم بيسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فنور كتير واسع، النور واسع، النور عظيم، النور كبير، النور بيخليهم يتحركوا وينطلقوا بصورة، وده نور مادي مش معنوي، النور ده مادي مش معنوي، لأن جاء في حديث ابن مسعود إنه كل واحد يمر على الصراط على قدر نوره، وده في العقيدة، لا يمر على نوره كالجبل واللي عنده نور يعني كالنخلة، كل واحد يعدي على قدر نور، فالنور نور حسي مش معنوي، لأن بعض أهل التفسير قالوا نور معنوي، لا، مرجوح النور نور حسي، لأنه حديث ابن مسعود بين أنه هو نور، نور حسي. طيب انظرونا، يبقى قلنا أن هي بهمزة الوصل معناها نظر، يعني من انتظر، يعني انظرنا وانتظر، غير نظر له أبصر، لأنه الانتظار، كلمة الانتظار نظر، هي معنى الانتظار يتعدى المفعول. اسحي معايا، نظر بمعنى الانتظار يتعدى المفعول، انظرونا تعدى المفعول، لكن نظر بمعنى الإبصار يتعدى الحرف جر إلى، كقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، سورة البقرة. يبقى وانظر إلى، ها، همزة الوصل برضو، همزة الوصل، لكن لو قالت تعدت إلى حرف جر إلى، معناها نظر من الإبصار، من الرؤية يعني، لكن بهمزة الوصل خلاص، هنا بهمزة الوصل لو تعدت لمفعول معناها انتظر، فهنا تعدت لمفعول في معناها انتظر، انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا شوية واهدوا شوية ومش براحة كده، ده احنا ماشيين في ظلمة ومش عارفين ايه نلحقكم، انتوا بتجروا يا مؤمنين. خلاص، قيل لهم بقى، ها، لهؤلاء المنافقين اللي هم يعني نافقوا في الدنيا وأزاروا الإسلام وأبطنوا الكفر أو النفاق، انغمسوا في الشهوات، تركوا الدين، عاشوا وماتوا مش عارفين حاجة عن دينهم ولا حاجة خالص، قيل جواب لسؤالهم هؤلاء، رد فيه توبيخ طبعا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، توبيخ، توبيخ لهم فظيع، قيل، شوفي، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجع بقى وراء، طب هرجع ورايا فين؟ ده الوراء دي كل الجهات ما فيهاش خير، كل الجهات ما هروح فين؟ هروح الدنيا؟ ما مش هينفع ارجع الدنيا، طب في الاخره الدنيا مظلمه، ظلمه، ماشي في ظلام دامس، ومنتظر نور المؤمنين عشان يلحقهم، قال لا ارجعوا وراكم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روحوا بقى وراكم تهكم وتوبيخ وتنديم على افعالهم الشنيعه اللي فعلوها في الدنيا، من هم تركوا الايمان وتركوا واهملوا الدين واهملوا العلم وما بحثوا عن دينهم وما دوروا اعراض، اعراض كامل اللي بنشوفه دلوقتي من فئات المسلمين لا يستهان بها، اعراض عن دين الله كامل، اعراض يوصل الى نفاق ابو اورده، هيوصل القلب يملا بالنفاق من كثره الاعراض وعدم يعني الايمان بكثير ما جاء في القران وفي السنه، فده حالهم، يقيل لهم هذا على وجه التوبيخ والتنديم، ويعني موقف الحقيقه يعني مشين، من اسوا ما يكون، من اسوا ما يكون، حسرات، ترك الدنيا وترك اللي فيها وكان في الدنيا منغمس في اموره وشهواته، وتركه في الدنيا. في الاخره لهم ارجعوا ورا بقى، روحوا بقى اللي كنتوا فيه في الدنيا، شوفوا انتوا كنتوا فين، ارجعوا وراءكم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روحوا بقى ارجعوا لورا فالتمسوا نور، هاتوا النور من هناك. وده طبعا هيهات هيهات، اين النور؟ ما فيش نور، لان ما فيش سبب الرجوع، ولن يستطيعوا ان يرجعوا للدنيا، وده محال. ولو رجعوا للورا مستحيل برضه هيرجعوا، لانه لو رجعوا ما هيجدوا شيء. سبحان الله. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ضرب بين المنافقين وبين المؤمنين سور، باب، جدار، عائد، برضه مبني للمفعول. فضرب، ضرب مبني للمفعول على نحو ايه؟ الاول كما قلنا انظرونا. ليه؟ عشان كمان تفيد لك إفادة إنه كان الضرب في غاية السرعة والسهولة، وإن ما فيش أي إشكال خالص ولا أي يعني تعب نهائي إنه يضرب بينهم سور بعد ما وبقوهم وندموهم ويعني ردوا عليهم رد غاية في الألم ويجلب لهم حسرات على حسرات بعد الموقف ده. ها كمان راح ضرب بينهم سور، جدار، حائط، أي شيء. فهذا السور ليه ظاهر وليه باطن؟ ليه ظاهر وليه باطن؟ باطنه فيه الرحمه اللي هو ناحيه المؤمنين، فيه الرحمه وفيه الامور اللي هي يعني فيها سعاده للمؤمن واستبشار بالجنه ومقدم على جنه ومقدم على سعاده ابد الاباد. رحمه، كل ما تعنيه كلمه الرحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على الجنه انها رحمه، يعني جاي في حديث القدسي، انت رحمتي، انت رحمتي على الجنه، فالجنه رحمه والنار عذاب. فضرب بينهم بسور له باب في باطنه فيه الرحمه وظهر من قبله العذاب. والناحية الثانية بقى ناحية المنافقين، عذاب بينهم، في مسافة بين هؤلاء وهؤلاء، والباطن فيه الرحمة والظاهر ناحية المنافقين فيه العذاب الأليم الشديد اللي هو مقبلين عليه، ومأساة، مأساة. هذا العذاب مستمر، مستمر ولن ينقطع أبدا، لأنه منافق ومات على النفاق. فهذا العذاب يلقى المنافقين وكل من أعرض وكل من بعد عن دين الله. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. بعد ما ردوش عليهم ينادوا عليهم، تعرفش كنا معكم، كنا بنصلي والله زيكم، احنا كنا نقول لا إله إلا الله، احنا كنا ماشيين معكم حتى حتى، ألم نكن معكم؟ مش كنا معكم؟ انتوا كنتوا معانا، كنتوا معانا في الظاهر، لكن القلوب غافله، القلوب معارضه، القلوب مش موقنه، القلوب ملئت بالشك، ملئت بالشك، ملئت بالشك. اوعي تقولي للناس اللي ماشيه كده اسلام بالظاهر والمعاصي في الظاهر والباطن وما في عمل بيعملوه لله الا قلوبهم ملئت بالشك، ملئت بالشك، وهم من حيث لا يحتسبوا مش عارفين. والله الذي لا هو مره واحد يعني شخص، يعني المهم الشخص ده مصلي وبيصوم وبيحج وبتاع، وبعدين قعد مع واحد من المحارم يقول له ايه؟ ادي احنا عمالين نصلي ونصوم ونحج، على الله بقى في الاخر، على الله في الاخره نروح نلاقي ده، يعني ما نروحش ما نلاقوش اي حاجه، يعني يعني نلاقي الكلام ده صح، يعني هو بيحج وبيصوم وبيصلي عشان تقرا لنفسه مسلم، لكن هو في شاكك، هو عنده شك، شاكك في الاخره، مش واثق، يعني وانا ما اروح الاقي فعلا الكلام اللي في القران ده ولا لا. طبعا حكمه معروف عند اهل العلم، شاهد انه في كتير من المسلمين من النوعيه دي، شاكين في الدين وشاكين في الاخره وشاكين في البعث وشاكين. المنافقين مش كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم بس، لا، كم المنافق النهارده يحمل اسم الاسلام وهو منافق، ملئ قلبه بالشك وعدم اليقين وعدم التصديق بالبعث ولا بالحساب ولا بالوقفه بين يد الله، وده يطلع في اعماله واقواله وافعاله، واضح جلي. فهؤلاء ده حالهم، هؤلاء المنافقين، انهم طيب يعني، طب احنا ما كناش معاكم في الدنيا، احنا كنا بنصلي معاكم، والله كنت ساعات برضه حضرت درس، والله مره كنت بسمع، انا بنكون معكم، مش كنا معاكم برضه كده ومسلمين؟ لا لا، مش كنا بنقول لا اله الا الله، مش كنا بنصلي زي ما بتصلي ونصوم زي ما بنصوم ونجاهد معاكم ونعمل اعمال؟ قالوا بلى، كنتوا معانا في الدنيا بالصيام والصلاه وها ها ها، قالوا بلى، ولكن ولكنكم فتنتم انفسكم، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. فتنة، هو الإنسان ممكن يفتن نفسه؟ يفتن نفسه إزاي؟ عارفة تفتني نفسك إزاي؟ هختم بيها، يفتن نفسه بانه طبعا تربصتهم، يعني تربصهم من الدوائر اللي انت شايفاها دلوقتي برضو كده وتقابليهم المسلمين، ينتظر واحد من بتاع الدين يوقعه، يتكلم على شيخ، يشوف داعي يفضحه باي حاجه غلطه صغيره، قاعدين يتربصوا بالمؤمنين الدوائر. منافق، هما دول كانوا بيتربصوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وفي زماننا دلوقتي بيتربصوا برضه بالمؤمنين. منافق، وتربصتم وارتبتم، شكيتوا الشك. طيب، فتنتم انفسكم. فتنتم انفسكم، فتنا نفسنا ازاي؟ زي الانسان يفتن نفسه يعني. كيف يفتن الانسان نفسه؟ اسحب معايا الحته دي عشان اختم بيها. افتن نفسي بان انا اظل اضغط عليها اضغط عليها اضغط عليها لغايه لما اخرجها من الفطره الاولى، لغايه لما اخرجها من فطرتها الاولى، واصرفها عن الغايه اللي خلقت من اجلها. اصرف نفسي عن الغايه اللي خلقت من اجلها، واضغط اضغط اضغط لغايه لما افسد عليها الفطر، لغايه لما اضرب لك مثلا. النهارده بنمشي في الشارع نشوف واحد طول بعرض ماشي ومراته عريانه جنبه، شبه عاريه، لابسه من فوق مفتوح من تحت، تكاد تكون عاريه. خلاص، ده عمل ايه؟ ده فتن نفسه. كيف؟ افسد الفطره. فضل يضغط على نفسه، يضغط على نفسه، كان بالتربيه او بالمجتمع او بالناس، لغايه لما فسد الفطره اللي هي عند الحيوان بيغير على الانثى بتاعته. يعني لو رحتي، وحكيت لكم مره القصه دي قبل كده، انه كان راجل في بيتحدى واحد ان الحيوان بيغير اكتر من بعض البني ادمين، وقال له تعالى يا شيخ نقف قدام القفص بتاع النمر ده ولا الاسد ده، وحاول كده تقرب للانثى بتاعته شوف هيعمل فيك ايه. قال له يعمل فيه ايه يعني؟ اهو، وراح مد ايده كلها، جه مسكها كلها. فالحيوان يغير على الحيوان الانثى بتاعته. خلاص، جميع الحيوانات عندها الغيره دي الا الخنزير. فالانسان يفضل يضغط على نفسه لغايه ما يخرجها من الفطره، فطره الغيره، يغير على اهل بيته، ويغير على بنته، ويغير على مراته، ما ينفعش امشيها كده ويمشي اولاده كده، يضغط يضغط يضغط، فتن نفسه. النهارده البنات بيخرجوا مع بعض في شلل ومتبرجات على الاخر خالص، ربنا يهديهم جميعا يا رب، والشعر واللبس والعري، وبعدين ايه، تلاقي مثلا مخطوبه فتجيب صاحبتها ملكه جمال وعريانه وشبه عاريه تعرفها على خطيبها، يقعدوا مع بعض وطول ما هي تتحرك وتتمشى قال يعني ما بتغيرش. طب هي دي ميزه؟ يعني هي حاجه جميله ان انت تقلدي الغرب الكافر بان انت تقعدي مع خطيبك او مع جوزك واحده لا تحل له وتكون متبرجه وحتى مش متبرجه؟ هل دي ميزه يعني؟ هل انت عملتي حاجه كويسه؟ انت عملتي شيء بشع يخالف الفطره. عائشه كانت تغير على النبي صلى الله عليه وسلم. هل اللي بتعمل كده دي انت اقوى ايمانا من عائشه؟ انت اقوى ايمانا من الصحابيات؟ لا، اللي بتعمل كده حادت عن الفطره، فتنت نفسها. فهمتي؟ فتنتم انفسكم. اصحي معايا، يعني ايه نفتن انفسنا؟ ضغط 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 لغايه لما تخرجيها من فطرتها. الفطره ان المراه تغير على زوجها وعلى خطيبها وعلى اللي بتحبه، الغيره غير الحسد، ان انا غير من واحده بدون سبب، لا ده حقد وحسد، اعوذ بالله، ده شيء مذموم. اشوف واحده جميله غير، اشوف واحده احلى مني غير، لا ده حسد، ده شيء مذموم. لا، ما كانش عن عقده، بتكلم عن انا اشوفك انت ملكه جمال واحنا الاثنين قاعدين في الاوضه، الله ما شاء الله، يا رب يزيدك واضحك واتمنى لك جمال اكتر وحلاوه اكتر، ما عنديش مشكله، ده كده انت نفس طبيعيه. لكن جمالك ده لما تخرجي بيه قدام جوزي وانا ما اتضايقتش، يبقى انا فتنت نفسي وخليتها تخرج عن الفطره وتحيل عن الفطره. فضلوا يضغطوا علينا بالتلفزيون والاعلام ان الراجل يقعد في البيت وفاتح التلفزيون والعريانين قدامه واللي بتتمايع واللي بتنعم في صوتها واللي بتتمايل وسطها واللي بتعمل، وانه قاعد يتفرج ومراته قاعده جنبه مش هتفتح بقها، ولو اتكلمت يقول لي ده فيلم في ايه؟ هي دي فتنتم انفسكم، ان الضغط 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 لغايه لما نصل ان احنا الفطره نحيد عنها. فتنتم انفسكم. الفطره ان الرجل يغير عن المراه والمراه تغير عن الرجل. الفطره ان انا ما اتعراش، فتطلع بنت صغيره تلاقيهم في الساحل ماشيين على صغيرين 4 5 سنين بالمايون بيكيني في الشارع، ولو سالتي تقول ده طفل عندها 5 سنين. بس انت بتفتنيها من صغرها، بتموتي الفطره عندها. الفطره انها مش عريانه، وتعرفيها من صغرها انت مش عريانه. يعني ايه يعني حجبها؟ انا والله ما قلت تحجبيها ولا فتحت بقي ولا قلت حجبي، بس ما تمشيش بالمايو في الشارع، ما ينفعش. حتى لو كانت طفله هتنشئي فيها عدم الحياء، ما ينفعش تلبس لبس عادي واللي نفسها فيه كله، بس مش مايو في الشارع. واضح؟ فهذه الفئة ليه؟ تربصتم، ها؟ فتنتم انفسكم وتربصتم. فتنه النفس ان انا افضل اعمل الغلط 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 لغايه لما اخرج عن الفطره. قيسي على كده بقى كل حاجه، اضغط 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 لغايه لما اعلم الكذب يكذب 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 يترك، لغايه لما الكذب يبقى سجي عنده، يلف ويدور ويلف لغايه لما يبقى نفاق سجي عنده، وهكذا. فتنتم انفسكم، عرفت يعني ايه فتنه النفس؟ اه، يبقى فتنه النفس بمخالطه اهل الباطل. اسمعي معايا، فتنه النفس ان انا اخالط اهل الباطل، ومخالطتي باهل الباطل هيخلوني اعمل حاجه ضد الفطره عشان اجاري الجو اللي انا فيه، ومع الوقت استحل هذا الامر وعادي جدا. يبقى الشيء اللي كان صعب جدا على نفسي يصبح مباح وعادي وجائز ومفيش مشكله. وزي ما انت شايف احوال المسلمين وصلنا الى ما وصلنا اليه. بصي كده على الرجاله في الشارع، الستات اللي ماشيه جنبهم شكلهم ايه، وبصي كده على قعداتنا وسهراتنا ويوم الاجازه والاجتماعات في البيوت بتبقى عامله ازاي. ده بيضحك مع دي ودي بتضحك مع ده، وبيهزروا وبيتكلموا وكفك وعادي جدا. فتنتم انفسكم، اخرجتوها من الفطره بمخالطه اهل الباطل، واضح؟ وتربصتم يعني بالمؤمنين وارتبتم شك، والشك بيجي مع كثره المعاصي، يدخل الشك في القلب، كثره المعاصي والبعد عن الدين وعن القران يورث الشكوك في القلب، والشبهات تدخل بسهوله وترسخ في القلب بسهوله. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني، الاماني اللي هي جمع امنيه، والشيء الباطل. انسان يتمنى باطل او شيء مش هيحصل، ما حطش ليه اسبابه ولا خد باسبابه ومع ذلك يتمناه. هدمتم انفسكم، تمنيتم تنالوا للمؤمنين امر، وان انتم نفسكم ان انتم يعني تهلكوا المؤمنين، وده طبعا وغرتكم الاماني. حتى جاء امر الله، موت موت، وانتم على هذه الحاله الذميمه. وكم من واحد كل يوم بيموت مننا المسلمين، وكل يوم بنسمع فلان مات على حاله سيئة، على فعل مشين، على شك في قلبه اللي حكيت لك عنه ده. في منه كتير من المسلمين بيصلوا وصوموا لكن قلوب مليانة بالشك، كتير كده على هذا الحال، فيموت على الحال ده، على هذه الحالة الذميمة من الشك والإعراض والبعد. وغركم بالله الغرور، اللي هو الشيطان. كيف تزين الكفر، تزين المعاصي، يخليك تطمئني، يخلي المسلم يطمئن بالمعصية، يطمئن بالمعصية انه هيعصي وان ربنا هيديله ومفيش مشكلة وربنا غفور رحيم والمسألة مش كده. يبتدي يغر المسلمين، بلاش التشدد ده وخلينا كده وربك رؤوف رحيم وهيغفر لك، ويعني ما يفعل الله بعذابكم شكرتم امنتم، ويبتدي يوسوس للمسلمين. ها، ويدخلهم ان مدخل ايه، مدخل حلو قوي، انت مش شايفاه حساس، ده حد بيقول لك ربنا رؤوف رحيم، هي دي حاجة وحشة برضه. ده حد بيقول لك ربنا ودود، هي دي حاجه وحشه؟ طب ما هو ودود ورؤوف رحيم، وبيقول لك ربنا كريم وهيكرمك ويدخلك الجنه، كلها معاني جميله، بس من ايه؟ من وساوس الشيطان. ليه؟ لان لما يقول يا ربنا رؤوف ورحيم وكريم ودود وانا مصر على المعاصي، يقول له خسئت يا لعين. ها؟ رحيم ودود وكريم ورؤوف عشان انا اتوب وارجع واعود، مش عشان استمر ولا اثبت في المعاصي. وغركم بالله الغرور، هو الشيطان بتزيين الكفر وتزيين المعاصي للناس، ويعدهم ويمنيهم وسبحان الله بهذا الامر، وفي نفس الوقت يشككهم في البعث، وفي بعث لا في شمس درجات وهكذا، ويظل على هذا الحال. وطبعا يعني للتفسير بقيه، لكن الوقت كده يعني نكتفي بهذا القدر، ونتمنى ان شاء الله ان احيانا الله وابقانا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يعني ممكن 10 دقائق واخد ربع ساعه اسئله، مش هطول لاني مجهده. جزاكم الله خيرا.